أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
This meeting is being recorded.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من الصيغ والأساليب الكلامية المستعملة للدلالة على الوجوب الجملة الخبرية في مقام الطلب، وقد وقع مثل هذا الأسلوب بشكل متكثر فيما وصل إلينا عن أهل البيت عليهم السلام من الروايات التي تتصف في كثير من الموارد بالاعتبار وصحة السند، من قبيل يعيد ويغتسل ويصلي أو تصلي، وهكذا مما يندرج تحت قسم الأخبار في المقابلة للإنشاءات. وقد وقع البحث بين الأصوليين في كيفية دلالة هذه الجملة الخبرية وأمثالها على الطلب، وفي تحديد ما ينبغي حمل تلك الجملة عليه عند التجرد عن القرائن الحالية والمقالية، بمعنى أن الأصل في مثل هذه الجملة إذا علم عدم إرادة الإخبار المحض أنها تحمل على الوجوب أو على خصوص الندب أو على الطلب الجامع بين الوجوب والندب. إذن ليس هناك خلاف في وقوع الجملة الخبرية في موقع الجملة الإنشائية من حيث الدلالة على الطلب، وإنما البحث هو في توجيه هذه الدلالة وبيان وجه الاستعمال، وأيضا البحث في تحديد ما يدل عليه الكلام مع الفراغ من أن مراد المتكلم هو الطلب وقسماه الوجوب والندب. أما أن الجملة الخبرية قد استعملت في الإنشاء في الطلب المقابل للإخبار، وهذا بلحاظ الإرادة الجدية، فهذا لا خلاف فيه. فقوله عليه السلام مثلا يعيد، هذا لا خلاف أنه ليس المراد به الإخبار المحض، وذلك لأنه لا معنى لحمل هذه الجمل على إرادة الإخبار مع كثرة وقوع الخلاف في الخارج، كما سيشير إلى ذلك الآخوند قدس الله نفسه الزكية. إذن البحث إنما هو في توجيه كيفية الاستعمال وبيان المعنى الذي يحمل عليه الكلام عند التجرد عن القرائن الحالية والمقالية. ذكر الآخوند قدس الله نفسه أن استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب إنما هو استعمال كنائي، وذلك لأن الجملة قد استعملت في معناها، وهو ثبوت النسبة أو لا ثبوت النسبة بين المبتدأ والخبر، أو مثلا المسند والمسند إليه، ولكن ذلك الاستعمال ليس بداعي الإخبار عن الخارج والحكاية عنه، وإنما هو بداعي إظهار الطلب لوقوع الكلام في مقام الطلب. فلما كان المولى في المتكلم في مقام الطلب جاز له أن يظهر إرادته بأي أسلوب، ومن الأساليب التي يمكن إظهار الإرادة بها بيان اللازم لتلك الإرادة، فيلقي اللازم لبيان الملزوم، وهذا استعمال كنائي من قبيل زيد كثير الرماد، فإنك تلقي جملة مدلولها كثرة رماد زيدين لبيان ما ملزوم هذا المفهوم وهو الجود، باعتبار أن الجواد والكريم كثيرا ما يطهو الطعام لأضيافه، وكثرة طهو الطعام تستلزم كثرة الحطب، والحطب المحترق يخلف الرماد، فيقال زيد كثير الرماد. فالجملة تدل على معنى، ولكن الإرادة الجدية تعلقت بلازم ذلك المعنى، وهذا استعمال كنائي كما بين ذلك في علم البلاغة. فإلقاء الكلام الدال على اللازم وإرادة الملزوم، أو إلقاء الكلام الدال على الملزوم وإرادة اللازم، يندرج تحت باب الكناية. ومن الواضح أن العبرة في باب الكناية إنما هو بالمراد الجدي وهو الملزوم، لا بما يدل عليه الكلام. هذا إذا كان الملحوظ اتصاف الكلام بالصدق والكذب، فنحن عندما نصف هذا الكلام بأنه صادق أو كاذب فلا بد أن نلاحظ الملزوم وأنه مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع. فقولنا زيد كثير الرماد يكون صادقا إذا كان زيد كريما، وهذا هو المدلول الالتزامي، أو قل المراد الجدي الذي هو ملزوم أو لازم الكلام. فلما كانت الإرادة الجدية متعلقة بملزوم كثرة الرماد، فإن كان المعنى الذي تعلقت به الإرادة مطابقا للواقع فهذا الكلام صادق، وإلا فهو كاذب، ويكون هذا الكلام صادقا ولو لم يكن لزيد رماد أصلا، كما لو كان يستعمل الآلة الكهربائية في إعداد الطعام. وذلك لأن هذا المدلول اللفظي، مدلول اللافظ، ليس مما تعلقت به الإرادة الجدية، حتى يقال عنه أنه إخبار عن الواقع. إذن هذا إنما يكون إخبارا باعتبار ملزومه وباعتبار الدلالة الالتزامية. إذن ما يوصف في باب الكناية بالصدق والكذب إنما هو المدلول الالتزامي لا المدلول المطابقي للكلام، أم لأن المدلول المطابقي للكلام إنما سيق لبيان المدلول الالتزامي، وذلك المدلول الالتزامي الذي يدل عليه الكلام هو الذي يكون كاشفا عن الواقع وحاكيا عن الواقع. فإن قلت إن الصدق والكذب إنما يكون من شؤون الإخبار، والمفروض أن الكلام الصادر من المتكلم لم يتعلق به قصد جدي، وذلك لأن المراد الجدي تعلق باللازم، فإذا كان الكلام خاليا بلحاظ مدلوله المطابقي عن القصد الجدي، فما معنى أن يوصف الكلام في باب الكناية بالصدق والكذب؟ لأن المفروض أنه، أي الكلام الصادر منه، لم يصدر بداعي الإخبار عن الواقع، يعني ما قلنا بأنه إنما صدر بداعي إظهار اللازم. مثلا الجملة الطلبية وهي كلمة يعيد أو يصلي لم تصدر من المتكلم بداعي الإخبار عن الواقع، وإنما صدرت بداعي إظهار الطلب. فإذن هذه الكلمة لا ينبغي أن توصف بالصدق أو الكذب. وهذا الإشكال لا يختص بهذه الجملة، بل يسري في مثل كلمة زيد كثير الرماد، فإن المتكلم لم تتعلق إرادته بمدلول هذا الكلام، وإذا لم تتعلق إرادته بمدلول هذا الكلام فهذا الكلام لا يوصف بالصدق ولا بالكذب، لأنه خال عن القصد الجدي. قال قدس الله نفسه الزكية أن هذا الكلام صحيح ولا بأس به، فإن المدلول المطابقي لا يوصف بالصدق والكذب، لكن إذا لاحظنا المدلول الالتزامي الذي جعل اللفظ بمدلوله دالا عليه بقصد الإظهار للمدلول النهائي الذي يناسب المدلول الالتزامي، فذلك المدلول الالتزامي هو الذي يوصف بالصدق والكذب. إذن مناط الصدق والكذب في باب الكناية إنما هو بالمراد الجدي، إنما هو المراد الجدي، وهو الكرم في كثرة الرماد وطلب الوقوع في مثل قوله يعيد، هذا هو مناط الصدق والكذب. فإن كان الكلام الذي يصدق عليه أنه كناية مسوقا للإخبار عن الواقع كما في زيد كثير الرماد فهو موصوف بالصدق والكذب، وأما إذا لم يكن مندرجا تحت باب الإخبار بل كان مندرجا تحت باب الإنشاء بلحاظ المدلول الالتزامي كما فيما نحن فيه الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب، فهذه الجملة لا توصف بالصدق والكذب، لا بلحاظ مدلولها المطابقي لأنها كناية، ولا بلحاظ مدلولها الالتزامي لأنها إنشاء. فتأمل في هذه المسألة. ثم إن دلالة الجملة الخبرية على الطلب ذكر صاحب الكفاية أنها أبلغ من دلالة الجملة الإنشائية على الطلب، والمقصود بالأبلغية قوة المدلول المنكشف باللفظ الدال، فإن قولك صلي أو افعل إنما يدل بحسب الوضع أو الإطلاق كما سيأتي إن شاء الله على أصل الإرادة ولو كانت حتمية. أما قوله يعيد يصلي فإنها تدل على الطلب بحيث لا يرضى بالترك، بل إن هذا الطلب الحتمية قد بلغ مرتبة من الحتم بحيث يكون أصل الأمر مساوقا لوقوع المأمور، أي أن الأمر بلغ من الشدة بحيث إن نفس ثبوته عند الآمر يساوق الوقوع، لذلك اكتفى ببيان الوقوع إظهارا للطلب، وهذه مرتبة أكيدة وشديدة من الطلب. هذا مقصود صاحب الكفاية قدس الله نفسه من الأبلغية في الدلالة. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يناقش هذا الواجه أو هذا الكلام، هذه الدعوة، وذلك لأن الإخبار بالوقوع كما يناسب الطلب الحتمي يناسب الطلب الندبي أيضا، أي أن الذي يناسب الإخبار بالوقوع هو مطلق الطلب. نعم الإخبار بالوقوع لا يناسب التهديد ولا يناسب التعجيز ولا يناسب السخرية، فإن كان المقصود بيان انتفاء هذه الدواعي فهذا الكلام صحيح، وأما إن كان المقصود بيان وجه تعين الوجوب في مقابل الندب فهذا ليس بصحيح، لأن الإخبار بالوقوع كما يناسب الطلب الحتمي الوجوبي كذلك يناسب الطلب الندبي الاستحبابي، وذلك لأن كل منهما يستتبع أثره وهو وقوع المتعلق في الخارج، هذا بحسب طبيعة التحريك وطبيعة الطلب. إلا أن يقال أن النكتة المصححة لاستعمال الجملة الخبرية في بيان اللازم وهو الطلب إنما هو الملازمة بين الطلب والوقوع، وهذه الملازمة لا تكون بين مطلق الطلب والوقوع وإنما تكون بين الطلب اللزومي ووقوع المتعلق، لأن الطلب اللزومي لا يتخلف عنه متعلقه كيف وهو طلب لزومي، وأما الطلب الندبي فهو باعتبار كونه موردا للرخصة في الترك فإنه لا يستلزم وقوع المتعلق، فربما يقع المتعلق وربما لا يقع، فالملازمة إنما تكون بين الطلب ووقوع المطلوب، بين الطلب اللزومي ووقوع المطلوب. فباعتبار هذه الملازمة صح استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب، وذلك لأنك تدل على اللازم لبيان الملزوم باعتبار الملازمة بينهما. وقد عرفت أن الملازمة إنما تكون بين الطلب اللزومي وبين وقوع المتعلق، فهذا هو الذي يوجب صحة الاستعمال، أو هذا هو الوجه في بيان دلالة الجملة الخبرية على الطلب اللزومي. نعم، ربما يذكر وجه آخر وهو مبني على نكتة فلسفية دقيقة، وهي أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وأنه ما لم يبلغ حد الضرورة فإنه لا يقع. فإذا علمنا أن مراد المتكلم ليس هو الإخبار عن الواقع الخارجي، وإنما هو بيان الملزوم ببيان اللازم، وهذا ما فرض الفراغ عنه، فإنه لا يحمل الإخبار بالوقوع إلا على الطلب الذي يتعين معه وقوع المتعلق، وذلك ليس إلا الطلب الوجوبي اللزومي، لأن الطلب الندبي لا يتعين معه وقوع المتعلق. وبعبارة أخرى، إن الطلب الذي يكون موجبا للابدية المتعلق إنما هو الطلب اللزومي، فإذا كان الطلب اللزومي هو الموجب للابدية المتعلق نحمل الإخبار بالوقوع عليه، لأن الإخبار بالوقوع لم يكن إلا من جهة تعلق الإرادة الجدية ببيان اللابدية. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول إن هذا الوجه دقيق لا يلتفت إليه العامة حتى يصح كلامهم حمل كلامهم عليه. نقرأ هذا المقطع. قال في صفحة 312-12: قوله قدس سره بل يكون أظهر من الصيغة. قال: لا يخفى أن النكتة الآتية في كلامه مدظله من أن إظهار الطلب بعنوان الإخبار بوقوع المطلوب. قال صاحب الكفاية أن الجملة الخبرية استعملت في مقام الطلب إظهارا بعدم الرضا بالترك، فالجملة الطلبية في مقام الطلب تدل على الوجوب لأنها إظهار لعدم الرضا بالترك. يقول: بعنوان الإخبار يدل على أنه لا يرضى، بعنوان الإخبار بوقوع المطلوب يدل على أنه لا يرضى بتركه حتى أخبر بوقوعه. يمكن الخدشة فيها، يقول هذا الكلام يمكن الخدشة فيه، لا يخفى أن النكتة الآتية يمكن الخدشة فيها، بأن الإخبار بالوقوع يناسب الإرادة، يناسب إرادته، أي أن هذه النكتة تناسب مطلق الطلب، مطلق الإرادة، لا الإخبار بسائر الدواعي الجارية في الصيغة من التهديد والعجز وغيرهما، فإن هذه الدواعي لا تناسب الإخبار بالوقوع، بخلاف ما إذا كان الغرض وقوعه في الخارج فإنه يناسب الإخبار بوقوعه. إذن هذا البيان يناسب حمل الكلام على أن المتكلم في مقام الإرادة للمتعلق، هذا الكلام صحيح، فكأن وقوعه مفروغ عنه، والفراغ عن وقوع الشيء إنما يناسب إرادة الشيء. وأما أن إرادة وقوعه على وجه عدم الرضا بتركه حتى تكون الإرادة حتمية وجوبية أو لا، فلا شهادة لمضمون جملة الخبرية عليه كما لا يخفى. خلاصة الكلام أن كون الجملة الخبرية كناية يقتضي حمل الكلام على معنى مناسب لما وضعت له الجملة، والذي يناسب الإخبار هو مطلق الإرادة، لأن الإخبار بوقوع شيء في غير مقام الإخبار عن الخارج إنما يناسب إرادة المخبر به، فكأن وقوعه مفروغ عنه. هذا وجه الملازمة بين الإخبار وبين الإرادة، أي أن الإخبار يكون صحيحا من جهة شدة الشبه بين المراد جدا وبين الواقع عينا، وذلك لأن الواقع إنما وقع بقوله كن الكاشف عن إرادته سبحانه، ولذلك قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. فكما أن الوقوع في الخارج يكشف عن الإرادة كشف المعلول عن العلة، جعل المتكلم المخبر به في مقام الإخبار الدعوائي كاشفا عن إرادته من باب مشابهة هذا المخبر لذلك الواقع عينا. قال المحقق الأصفهاني أن هذا الكلام صحيح، لكنه إنما يصحح الكشف عن مطلق الإرادة لا عن خصوص الإرادة اللزومية أو الحتمية، إلا أن يقال أن المصحح، هذا وجه ثان للاستعمال الكنائي، الإشكال مبني على وجه وهو المشابهة بين المخبر به وبين الواقع في الخارج، فالواقع في الخارج يكشف عن الإرادة لأنه كان مستندا إليها، والمخبر به يكشف عن الإرادة لأنه ألقي بعنوان الإخبار فكأنه واقع في الخارج، ولا يصح الإخبار عنه مع عدم وقوعه واقعا إلا بلحاظ تنزيله منزلة الواقع، فيكون التنزيل منزلة الواقع هو المصحح للدلالة عن الإرادة. فكما أن الواقع واقعا ودقة يكشف عن الإرادة، كذلك الواقع تنزيلا فإنه يكشف عن الإرادة. هذا هو المصحح للاستعمال الكنائي. فيمكن أن يورد على مثل هذا الوجه أن هذا لا يستدعي أكثر من انكشاف مطلق الإرادة، ولا يصحح الكشف عن خصوصية الحتم واللزوم. لكن هنا وجه آخر يمكن أن تصحح به الكناية والاستعمال الكنائي، بأن يقال أن المصحح للاستعمال الكنائي هو الملازمة بين الإخبار بالوقوع وبين طلب المتعلق، طلب المخبر به، وذلك إنما يكون في مورد الطلب اللزومي، باعتبار أن الطلب اللزومي يستتبع بحسب طبيعته امتثال المكلف، أي أن الطلب اللزومي يبعث نحو المتعلق بحثا أكيدا غير مرخص في تركه ومخالفته، فتكون هناك ملازمة بين الطلب اللزومي وبين وقوع المتعلق. وبلحاظ هذه الملازمة استعمل المتكلم الجملة الخبرية الدالة على اللازم لبيان الملزوم، والاستعمال الكنائي إنما يتوقف على ثبوت الملازمة بين المستعمل فيه وبين المراد الجدي. فإذا قلنا بهذا قلنا أن الحمل على الطلب اللزومي صحيح، وذلك لعدم ثبوت هذه الملازمة إلا بين الطلب اللزومي والطلب الندبي وبين الإخبار بالوقوع. أما الطلب الندبي فإنه لا يلازم الإخبار بالوقوع، لعدم الملازمة بين الطلب والوقوع. قال إلا أن يقال إن الملازمة بين الإخبار بالوقوع وإظهار إرادة الوقوع لا بد من أن تكون للملازمة بين الوقوع وطلب الوقوع. الملازمة بين الطلب وبين الوقوع هي المصححة للملازمة بين الإخبار وبين إظهار الإرادة، باعتبار أن الإخبار هو مدلول اللفظ ومدلول الكلام، وإظهار الإرادة هو المراد الجدي. طيب، ما المصحح للاستعمال الكنائي؟ المصحح للاستعمال الكنائي هو الملازمة الواقعية بين طلب الوقوع وبين الوقوع، وذلك لا يكون إلا في الطلب اللزومي. فإذا لا يصح الاستعمال الكنائي إلا مع الحمل على الطلب اللزومي. قال فالبعث، أي البعث المتوجه نحو المنقاد، البعث نحو المنقاد ملزوم لوقوع المبعوث إليه منه، أي أن البعث الموجه إلى المخاطب إذا كان لزوميا استتبع انبعاث المخاطب نحو المتعلق، فيكون وقوع المتعلق لازما لكون الطلب لزوميا. أما إذا كان الطلب الموجه إلى المخاطب طلبا ندبيا فإنه لا يستتبع بالضرورة وقوع المتعلق، فبلحاظ استتباع الطلب اللزومي لانبعاث المكلف قيل بالملازمة، وهذه الملازمة صححت الاستعمال الكنائي. فلذا أخبر عن اللازم وهو الانبعاث والوقوع إظهارا لتحقق الملزوم وهو طلب الوقوع طلبا حتميا. ومن الواضح أن الذي لا ينفك عن الوقوع من المنقاد هو البعث الحتمي، وإلا فالبعث الندبي ولو إلى المنقاد لا يلازم الوقوع، بل ربما يكون وربما لا يكون. وأما استفادة ذلك، وهذا وجه آخر للدلالة، بملاحظة أن الوقوع لا يكون إلا مع ضرورة الوجود، فكأن المتكلم لما أخبر بالوقوع كان في مقام بيان لابدية وضرورة وقوع المخبر به، وهذا لا يكون إلا مع كون الطلب ضروريا لزوميا. فالمراد إظهار لابدية الوقوع بالإخبار عن الوقوع المستلزم لضرورة الوجود. أقول هذا الوجه صحيح في نفسه لكنه بعيد، فبعيدة في الغاية عن أذهان العامة في مقام المحاورة. والإنصاف أن هذا الوجه ليس بذلك البعد، فقد ورد في القرآن الكريم ما فهمه عامة المسلمين أنه ليس إلا من جهة لابدية وضرورة وقوع الشيء مع عدم وقوعه، كقوله تعالى بناء على التفسير الظاهر القريب من أذهان العامة: اقتربت الساعة. فإن هذا التفسير ليس إلا، فإن هذه الآية لا يراد بها إلا كون الساعة واقعة في المستقبل حتما، والإخبار بوقوعها الفعلي إنما هو من جهة ضرورة وقوعها في حينها. هذا ليس هذا الوجه بعيدا. قال قوله إنما يلزم الكذب إذا أتي بها بداعي الإخبار والإعلام. صاحب الكفاية تعرض إلى الإشكال بأنه الجملة الخبرية المستعملة في الطلب كثيرا ما يكون في موردها مخالفة لمضمونها، فكثير من الناس لا يلتزم بامتثال هذه الطلبات المبرزة بالسياق الإخباري. فلو حمل الكلام على الوجه الذي ذكره الآخند وهو الكناية يلزم الكذب، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرا. فأورد الآخند على ذلك بأن ما يوصف بالصدق والكذب إنما هو الكلام المسوق بداعي الإخبار لا الكلام المسوق بداعي إظهار الإرادة، فإنه لا يكون موردا للصدق والكذب. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يعلق على هذه النكتة، قال: فإن القصد الاستعمالي المتعلق بالجملة لا واقع له وراء نفسه. لا إشكال في أن الصدق والكذب إنما يتصف بها الكلام بلحاظ مدلوله الجدي، بمعنى أن الكلام إنما يوصف بالصدق والكذب في مرحلة الإرادة الجدية، أما ما قبل الجد فالكلام لا يوصف بالصدق والكذب، وذلك لأن الصدق والكذب إنما يوصف بهما الكلام بلحاظ كونه حكاية وكشفا عن الواقع، فإما أن يكون مطابقا للواقع فيكون صادقا، وإما أن يكون مخالفا للواقع فيكون كاذبا. ولا يتصف الكلام بأنه كشف وحكاية وإراءة للواقع إلا في مرحلة الإرادة الجدية، وذلك لعدم تعلق ما قبل الإرادة الجدية بالواقع، فإنه ليس قبل الجد إلا الاستعمال، وليس عندنا في مقام الاستعمال إلا تعلق إرادة المستعمل بإلقاء الكلام وجعله دالا على مدلوله في الخارج. ومن الواضح أن هذا المعنى وهو الاستعمال من الأمور الإنشائية، والأمور الإنشائية لا واقع لها وراء نفسها، لذلك الإنشاء لا يوصف بالصدق والكذب، لأنه لا واقع، لا يوجد ما وراءه حتى يقال أنه مطابق أو ليس بمطابق، إنما المطابقة وعدمها من شؤون الحاكي، والحاكي له جنبة نسبية، أي أنه بلحاظ حكايته يتعلق بغيره، أما الإنشاء فإنه لا يتعلق بغيره، فأنت بإنشائك توجد شيئا، ومع ترتب مطلوبك في مقام الإنشاء لا تلاحظ غيره. فبلحاظ كون الاستعمال أمرا إنشائيا مفهوما إنشائيا لا يوصف بالصدق والكذب. إذن الكلام إنما يوصف بالصدق والكذب في مرحلة الإرادة الجدية، وأيضا لا يوصف بالصدق والكذب إلا إذا كان إخبارا، إذن يجب أن يكون إخبارا جديا حتى يوصف بالصدق والكذب. وقد عرفت أنه في باب الكناية لا يوجد للكلام بلحاظ مدلوله الوضعي اللفظي إرادة جدية، لأنك إذا قلت زيد كثير الرماد فأنت بملاحظة المدلول اللفظي لا تريده جدا، إنما الموجود في المدلول اللفظي الإرادة الاستعمالية. وقد عرفت أن الإرادة الاستعمالية إرادة إنشائية، أي أنها تندرج تحت الأمور الإنشائية، فلا يوصف الكلام في هذه الجهة بالصدق والكذب. لذلك قال: فإن القصد الاستعمالي المتعلق بالجملة، أي الجملة التي وقعت في مقام الكناية، لا واقع له وراء نفسه، فلا يعقل اتصافه بصدق ولا كذب، بل مناط الصدق والكذب هو القصد الجدي. طيب، القصد الجدي في باب الكناية لم يتعلق بمدلول اللفظ، وإنما تعلق باللازم، فإذا الذي يوصف بالصدق والكذب هو اللازم، فيقال أن زيدا بخيل لذلك يوصف هذا الكلام، أي زيد كثير الرماد، بالكذب، ووجه اتصافه بالكذب بلحاظ أن مدلوله الالتزام غير مطابق للواقع. إن تعلق بمضمون الجملة والصدق، بل مناط الصدق والكذب هو القصد الجدي، إن تعلق بمضمون الجملة. طبعا تعلق اتصاف مضمون الجملة بالصدق والكذب لا يتوقف على أن يكون قصد المتكلم إخبار السامع لكونه جاهلا، بل يتصف الكلام بالصدق والكذب بلحاظ مضمون الجملة الذي هو متعلق القصد الجدي، أو قل يتصف متعلق القصد الجدي بالصدق والكذب ولو كان الكلام مسوقا لإظهار التأسف لا للإخبار، كقول الناعي مات أبي، أو قول مثلا الأم لولدها مات أبوك لإظهار التأسف لا لإخبار الولد، لأنها تعلم أن الولد قد علم بموت أبيه وما إلى ذلك. إذن المصحح لاتصاف متعلق القصد الجدي بالصدق والكذب هو كون ذلك المتعلق قد أريد جدا بداعي المطابقة، بداعي الكشف عن الواقع والحكاية عنه. قال ولولا لداعي الإعلام وحصول العلم للمخاطب بل لإفادة اللازم أو إظهار التألم، كما في قولك الهواء حار إظهارا لتألمك، فإن هذا الكلام يوصف بالصدق والكذب بلحاظ المطابقة وعدمها، لا بلحاظ كونه إخبارا فقط، بل باعتبار كونه حكاية عن الواقع إظهارا للتألم أو إظهار التأسف أو إظهار التأسف، كما في قولك مات زيد إذا علم المخاطب بموته وبعلمك بموته، فإن هذه الأغراض لا تترتب إلا على الحكاية الحقيقية بخلاف الكناية، فإنها لمجرد الانتقال من الملزوم إلى اللازم، فلا شأن لمضمون الجملة إلا كونه قنطرة محضة إلى اللازم، وكذلك الإخبار بداعي البعث والتحريك فإنه لمجرد إظهار الطلب. لما كانت الجملة الكنائية مستعملة لتكون قنطرة إلى اللازم فلا توصف هي في نفسها بالصدق ولا الكذب، فزيد كثير الرماد لا توصف بالكذب إذا كان زيد كريما، وذلك لأن العبرة باللازم. وكذلك قولك تعيد في مقام إظهار إرادة الإعادة لا يوصف بالكذب، وذلك لأن العبرة باللازم وبالجملة. الجملة الخبرية المستعملة في مورد الكناية لا توصف في نفسها بالصدق والكذب، إنما توصف بذلك بلحاظ لازمها، فإن كانت مستعملة في مقام الإخبار على نحو الكناية فالعبرة باللازم إن كان مطابقا وصف الكلام بالصدق، وإن كان مخالفا أي اللازم وصف الكلام بالكذب. فزيد كثير الرماد كلام صادق إن كان زيد كريما، وزيد كثير الرماد كلام كاذب إن كان زيد بخيلا، ولا عبرة في الوصف بالصدق والكذب بنفس مضمون الجملة بل بلازمها، والمصحح للاتصاف بالصدق والكذب كونها خبران. هذا إذا كانت الكناية كناية عن خبر، أما إذا كانت كناية عن إنشاء كالجملة الخبرية في مقام الطلب فإنها لا توصف بالصدق والكذب، لا بلحاظ نفسها لما عرفت من أنه لا إرادة جدية بمضمون تعلق بمضمونها، ولا بلحاظ التزام لازمها لأن لازمها مدلول إنشائي، لأن المتكلم في مقام إظهار الطلب، وإظهار الطلب ليس حكاية ولا إخبارا بخلاف زيد كثير الرماد. ولذلك قال وكذلك الإخبار بداعي البعث والتحريك فإنه لمجرد إظهار الطلب، وبالتالي لا توصف بالصدق والكذب. فإن قلت الحكاية والكشف والإراءة، طبعا هذا الإشكال يناسب الكناية الخبرية لا الكناية الإنشائية، أي الكناية الواردة في مقام الإخبار عن الواقع لا الكناية الواردة في مقام الطلب أو الإنشاء. فإن قلت الحكاية والكشف والإراءة حقيقة بلا محكي ولا مكشوف ولا مرئي حقيقة محال. فلا يعقل أن يتعلق به القصد، فما المقسم في الخبر الصادق والكاذب؟ توضيح هذا الإشكال: أننا إذا قلنا زيد كثير الرماد فلا نتردد أن نصف هذا الكلام بالصدق أو الكذب، فيما إذا كان زيد كريما أو بخيلا، كما تقدم شرح ذلك. ومن الواضح أن الصدق والكذب إنما يكون بملاحظة مطابقة الكلام بما هو دال للواقع بما هو مدلول. أما الكلام الذي ليس له مدلول، أي لا ينكشف به شيء ولا يحكي عن شيء ولا هو يري شيئا من الأشياء، فهذا لا معنى للقول بأنه حكاية أو كشف أو إراءة، لأن الحكاية تتطلب محكيا والكشف يستدعي منكشفا والإراءة تستلزم مرئيا. وقد فرض في باب الكناية أن اللافظ لا يحكي عن شيء ولا يكشف شيئا ولا يري شيئا، وإذا لم يكن كذلك فلا معنى لوصف هذا الكلام بالصدق أو الكذب. الجواب عن هذا أن الكناية إخبار وكشف وحكاية وإراءة، لكنها لا تكشف عن مدلولها المطابق، وإنما تكشف عن مدلولها الالتزامي. فكما أن اللفظ بدلالته المطابقية يكشف عن الواقع، الكناية تكشف عن الواقع لكن بالدلالة الالتزامية، فهي تتصف بالصدق والكذب بلحاظ دلالتها الالتزامية، ولا إشكال في ذلك. ما الإشكال في أن يوصف الكلام بالصدق والكذب بلحاظ الدلالة الالتزامية؟ ولو اقتصر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه على هذا المقدار في دفع الإشكال لكان أوضح وأتم، لكنه قدس الله نفسه سلك طريقا آخر لدفع الإشكال، فقال أن المراد من الحكاية الحقيقية إحضار الواقع بإحضار الصورة الفانية في الواقع بتوسط إحضار اللفظ الدال على الصورة. أي أن عندنا ثلاثة أشياء: دال لفظي، وصورة هي مدلول اللفظ، وواقع تحكي عنه تلك الصورة. فالذي يدل على الواقع هو المعنى المرتسم في الذهن عند سماع اللفظ، والذي يدل على المعنى المرتسم في الذهن عند سماع اللفظ هو اللفظ المسموع الصادر من المتكلم. فالحكاية تنتزع من نسبة المعنى المرتسم إلى الواقع، باعتبار أن انكشاف الواقع مع خروجه عن ذات المتصور إنما هو بواسطة الصورة المرتسمة في الذهن. فالواقع إنما ينكشف بانكشاف صورته، فالمنكشف واقعا أولا وبالذات هو الصورة، لكن الاتحاد الذاتي بين الصورة وذي الصورة يصحح نسبة الانكشاف إلى الواقع. فالحكاية الحقيقية تنتزع من إحضار الصورة في ذهن السامع بواسطة اللفظ لكي يكون الواقع منكشفا بانكشاف صورته. هذه هي الحكاية الواقعية. ومن الواضح أنه في باب الكناية لا يكون حد الكشف الحقيقي منطبقا على المدلول اللفظي، وذلك لأنه لا يوجد في الكناية وراء المدلول اللفظي شيء، باعتبار أن الموجود في باب الكناية إحضار اللفظ، وإحضار اللفظ يستتبع إحضار المعنى، وهذا متحقق في باب الكناية، لكن المفروض أن المتكلم لا يريد من إحضار المعنى باللفظ في باب الكناية الانتقال إلى الواقع الخارجي، وإنما يريد الانتقال إلى لازم المعنى، ولازم المعنى هو الذي يكون موجبا للانتقال إلى الواقع الخارجي. إذن في باب الكناية لا يوصف نفس الكلام بالصدق والكذب، لأنه لا يوجد قصد جدي فيما يتعلق بالمدلول اللفظي، وإنما القصد الجدي متعلق باللازم. قال: قلت: المراد من الحكاية الحقيقية بالجملة الخبرية إحضار الواقع بإحضار المفهوم الفاني فيه في ذهن المخاطب بتوسط إحضار اللفظ، وحضور الواقع بنحو فناء المفهوم فيه في ذهن المخاطب لا يستدعي ثبوت المطابق في الخارج. ففي باب الكناية نحن نوقع اللفظ ليتصور المخاطب المعنى، وإذا تصور المخاطب المعنى تصور الواقع، لكن هذا التصور للواقع ليس مرادا جدا حتى يقال أنه إخبار، وإنما تصور المخاطب الواقع باعتبار أن تصور المعنى هو تصور للمعنى بالذات وللواقع بالعرض، فهذا التصور تصور قهري، تصور ذاتي. إذ العلم يتقوم بالمعلوم بالذات لا بالمعلوم بالعرض، بمعنى أن الخارج لم يكن متعلقا للقصد الذي يستند إليه استعمال المتكلم. غاية الأمر أن المعنى باعتبار اتحاده بالواقع كان تصوره تصورا للواقع بالعرض، وهذا لا يكفي لنسبة إحضار الواقع إلى المتكلم، المتكلم لم يكن قاصدا لإحضار الواقع. وهذا الإحضار الخاص ربما يكون عن جد بداعي الإعلام، أو الإعلام بعلم المتكلم، أو بداعي إظهار التألم أو التأسف، وكل هذه الدواعي تتوقف على أن يكون قصد المتكلم إحضار الواقع، فيوصف الكلام مع ذلك بالصدق أو الكذب. أما إذا لم يكن إحضار الواقع عن جد كما فيما نحن فيه، فإن المتكلم إذا ألقى اللافظ تصور المخاطب المعنى، وتصور المخاطب للمعنى هو عين تصوره للواقع، فيكون إحضار المعنى في ذهن المخاطب عين إحضار الواقع، لكن لم يكن إحضار الواقع عن جد، وذلك لأن المتكلم يريد اللازم ولا يريد المعنى المطابق. إذن المعنى المطابق وإن استتبع حضور الواقع لكن ذلك ليس متعلقا للقصد الجدي، لذلك لا يوصف هذا الإحضار بأنه إخبار، لأنه لم يكن المتكلم في مقام الإخبار عن هذا المعنى، وإنما كان في مقام الإخبار عن لازمه. طيب، الإخبار عن اللازم يتوقف على إحضار المعنى. قال: نعم، لما أحضرنا المعنى المطابقي حضر المعنى الالتزامي، وحضور المعنى الالتزامي حضور لواقع المعنى الالتزامي. بل قنطر محض إلى لازمه أو ملزومه، فلذا لا يتصف بالصدق والكذب بلحاظ نفسه بل بلحاظ مدلوله الالتزامي. هذا طبعا إذا كانت الكناية خبرية، أما إذا كانت الكناية إنشائية فلا يوجد وراء إحضار اللازم في ذهن المخاطب شيء. قوله يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الله.
أهلا
بكم. أهلا بكم.